أو يدخل مع الإمام وهو قريب الركوع فلا يقرأ إلا آية ثم يركع الإمام، هذا تسقط عنه. وأما من كان مع الإمام من أول الصلاة فلا بد أن يقرأها في السرية والجهرية. أي نعم، إذا كان الإمام لا يدع وقت للقراءة فاقرأ وهو يقرأ ولا يضر، لأن هذا مستثنى.
هل النظر إلى السماء في الصلاة مبطل لها؟ وما وجه صحة ذكر بعض الأصحاب وذكره صاحب الأنصار أنه يجوز النظر إلى السماء عند التجشم؟
إيش عند التجشم؟ نعم، أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة والإنسان يصلي ثبت النهي عنه والتشديد فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخطف البصر ولا يرجع إلى فاعله، أي إلى رفع بصره إلى السماء. وهذا الحديث يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، وإذا طبقناه على القواعد المعروفة عند الفقهاء لازم من ذلك أن تكون صلاته باطلة، لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها، والشيء المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها. وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مبطل لها، وقولهم ليس بعيدا من الصحة لأنه نهي صريح. وأما استثناء بعض العلماء ذلك عند التجشي فإنما فعلوا هذا قالوا لأن المتجشي تخرج منه رائحة كريهة في الغالب، فينبغي أن يرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله من المصلين. لكن هذا الاستثناء فيه نظر. أولا أن المتجشي في الصف وجهه ليس إلى اليمين ولا إلى الشمال، إلى الأمام، فلن يؤذي أحدا. الثاني إذا رفع وجهه إلى السماء عند التجشي قد يكون قصيرا فيؤذي يؤذي الطوال، وما أكثر الطوال اللي يكون عنده قصار في الصلاة. فعلى كل حال هذا الاستثناء لما لم يكن عليه دليل من الشرع صار منخرما غير مضطرح. فالصواب أن رفع البصر إلى السماء محرم في حال الصلاة، لكن البطلان قد يتردد الإنسان فيه، ولكن القول بالبطلان قوي جدا. نعم.
أحسن الله إليك، ما تفعله؟
نحن العصر، لأن احنا اللي جينا جلسنا
أقول ما تفعله بعض النساء من جمع شعر رؤوسهن على شكل كرة في مؤخرة الرأس، هل يدخل في الوعيد نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسية البخت؟
أما جمع المرأة رأسها للشغل ثم بعد ذلك ترده فهذا لا يقل، لأنها لا تفعل هذا زينة ولا تجملا لكن للحاجة. وأما رفعه وجمعه على سبيل التزين فإن كان إلى فوق فهو داخل في النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت، والسنام يكون فوق، وإن كان على الرقبة فليس داخلا. لكنه يحذر منه إذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى السوق، فإن إذا خرجت إلى السوق وجمعته على رقبتها برز من وراء العباءة فلفت النظر، فتنهى عنه إذا أرادت الخروج إلى السوق. نعم، لا هذه تنهى عنه اليمين.
قال كذب القوم نحو المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح وبعدهم قوم عاد أخوهم
هود
وبعدهم قوم صالح وقوم لوط أخوهم لوط. عندما وصل قصة شعيب قال لهم شعيب وقال لهم شعيب ونفسر
وأخوه. وفي آية أخرى في الأعراف وإلى مدينة أخاهم شعيب. وسبب ذلك أن أصحاب الضلة هؤلاء أنهم أصحاب الأيكة غير قوم، فلهذا لم يقل أخاهم. أما الآخرون فهم إلى أقوامهم فقيل أخاهم، أخاهم في النسب وليس في الدين، هذا هو الفرق.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة ل
وش رأيك يا رأيكم يا جماعة الآن؟ الأخ ورد عليه عندي إشكال، يقول إن الأولين اللي على الجوانب أولى، لأن اللي على الوسط جاءوا أخيرا. نعم قوله وجيه، أنا عندي أن قوله وجيه. لا هذا صعب صعب. أنت عندنا دائما هنا نوكلك في هذا. في صعوبة ولا ودنا بالتشدد. نعم فيه صعوبة وأنا ما ودي ودي الأمور تجي على طبيعتها، لكن 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 في ظني أن الذين على الأطراف أنهم هم اللي جاءوا. نعم إيه. إذا إن شاء الله من الآن نمشي عليها.
سؤال يحسن الله إليك يا شيخ، اعتاد الناس يعني أنهم يقولوا صاحب المحلات أصحاب المحلات من العمال الوافدة يسمونهم بمحمد، ابدا ما ادخل يا محمد اعطني كذا يا كذا، احيانا يعني ربما ما هو مسلم. إيه؟ فهل في هذا ما راي فضيلتكم في هذا؟
والله ما ادري، انا اعرف ان العمل الاجنبيه يقول لهم يا صديقي يا رفيق.
لا لا الان غيروا الناس الشيء.
غيروا. وش صاروا يقولون؟
يقولون يا محمد ابدا مباشره في الغالب يقولون.
نعم صحيح، انا عندي اجر خير من هذا ان يقول يا عبد الله، لأن الكل عباد لله حتى الكافر عبد لله، فلو أنها غيرت إلى يا عبد الله لكان أحسن.
جزاك الله خير. ممكن
سؤال واحد؟
لا أنا من أهل المنطقة الشرقية.
إيه عندك التلفون يا صديقي. نعم هات اللي غير بعده. القول الراجح من أقوال العلماء أن حلي المرأة المستعمل والمعار والمتخذ الحاجة ما تحتاجت باعت منه وأنفقت والمعد للأجرة، كل ذلك تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة، بل لخصوص الأدلة في ذلك. فإنه في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني إن لم تخرج الزكاة؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. والحافظ بن حجر لا أحد يجهل منزلته في علم الحديث، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الحديث إن إسناده صحيح، وهو مؤيد بالعموم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاء من نار إلى آخر الحديث. والمرأة التي عندها حلي من الذهب هي صاحبة ذهب، فمقتضى هذا الإطلاق والعموم دخولها في هذا الوعيد. وأما من قال إنه لا زكاة في ذلك وأن هذا كالثياب إذا أعد للاستعمال فهو لا زكاة فيه كالثياب، فهذا يسميه العلماء القياس بمقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار لا يؤخذ به. وأما ما استدلوا به من أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالحلي زكاة فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو لا يصح من حيث المعنى لأن بعض الحلي فيه زكاة بالاتفاق، فالصواب أن الواجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب كل سنة تقومه وتخرج ربع العشر يعني 2.5%، ثم إن كان عندها مال أخرج من ماله، وإن لم يكن عندها مال وأخرج عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن ذلك باعت من الحلي بقدر الزكاة وأخرج الزكاة. قد يقول قائل إذا أزمناها بأن تبيع من الحلي ينفد الحلي ولا يبقى عندها شيء. فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الحلي إذا نقص عن النصاب ولو شعيرة إيش يكون؟ لا ليس فيه زكاة. 85 جرام هذا النصاب، 84 جرام ما في زكاة، الحمد لله يكفيها 84 جرام. ثانيا أن نقول ولينفد كل المال، فأي فرق بين الحلي وبين الدراهم؟ حتى الدراهم إذا كان عند الإنسان دراهم وقلنا أخذ زكاتها كل سنة وصارت الزكاة تنقصها حتى لو فرضنا ذهبت الدراهم كلها، أي فرق بين هذا وهذا؟ ثم إننا نبشر المرأة التي تخرج زكاتها أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، وأن الله تعالى ربما ينزل لها البركة في هذا الحلي فيمنعه من الآفات ومن الضياع، وإلا فقد تبتلى المرأة بضياع حليه أو سرقته أو تعينه لأحد وينكر أو ما أشبه ذلك. ثم إذا أدت الصدقات عن هذا الحلي فإنه سيكون ظلا لها يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة. فالحمد لله هي غانمة وليست بغارمة، هي قد أبرأت ذمتها بيقين إذا أدت الزكاة مستريحة. نعم أفهمت الآن؟ وين السائل؟ ها؟ فهمت أنه يجب؟ بارك الله فيك، نسأل الله أن يعين وإياكم على التنفيذ.
يا شيخ حفظكم الله، ما رأيك في من يؤخر العقيقة؟ وحتى أن شخصا حكى لي أن عنده 3 أبناء قال لم أعق لهم حتى الآن وسوف أذبح لهم وأوزعها، وما معنى قول المولود مرهون بعقيقته أو نحو ذلك حفظكم الله رعا؟
الصحيح أن العقيقة ليست واجبة وأنها سنة مؤكدة ولا ينبغي الإنسان تركها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه إنه أحيا سنة. لكن قول الإمام أحمد فليستقرض مقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، يرجو الوفاء كإنسان حلت عليه العقيقة وما عنده دراهم لكن يعرف في آخر الشهر سيأتيه الراتب، هذا نقول استقرض واذبح العقيقة في وقتها في اليوم السابع. أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض، لأن العقيقة السنة والدين واجب قضاءه. أما من أخرها بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكن تهاون فهذا إن شاء الله يؤجر عليها، لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع من ولادته. فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون عقيقة متى؟ يوم الثلاثاء، وهذه قاعدة في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة. إن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثة، إن ولد يوم الثلاثة فالعقيقة يوم الاثنين، إن ولد يوم الاثنين فالعقيقة يوم الأحد، وهذا مجرد. أما التوزيع فالأفضل أن يوزعها ويدعو إليها، يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنة وتتبين السنة. نعم. ما نمرتها بعقيقته، قال بعض أهل العلم إنه مرتهن لا يشفع لولده يوم القيامة، ولكن ابن القيم ضعف هذا القول وقال مرتهن أنه يكون منحبسا منقبضا، قد يفوت الكثير من المصالح، لأن المرتهن أشياء المحبوس، كما لو رهنت مثلا السيارة عند الدائن يعني انحبست عنك مصلحتها. نعم.
لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ.
هذا الحديث مشهور عند العلماء، مشهور عند العلماء، وعلى تقدير صحته فإن ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة، كالأم تضم ولدها إلى صدرها، أما ضمتها للكافر فهي ضمة عذاب والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دفن أتاه ملكا يسألانه عن ثلاثة أصول: من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أسأل الله تعالى أن يجعل جوابي وجوابكم هذا. أما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب أعاذنا الله وإياكم من هذا، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، يدخل بعضه في بعض من شدة الضم. ففرق بين ضم الأرض للكافر أو المرتاب وضمها للمؤمن. لأن سعد بن معاذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه اهتز عرش الله تعالى لموته، كما قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وسعد بن معاذ رضي الله عنه له المقامات العظيمة، فإنه كان سيد الأوس، وكان حلفاؤه بني قريظة، ولما استسلم بنو قريظة على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، ظنا منهم أن يكون سعد بن معاذ مثل رأس المنافقين عبد الله بن أبي الذي أمن حلفاؤه من اليهود، قالوا نرضى بسعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه غال عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني ببني قريظة رضي الله عنه. فلما رضوا بحكمه عن اليهود أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وجيء به من المسجد النبوي على حمار، ولما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار، ثم جلس للمحاكمة. لما جلس والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على يمينه والقريضة عن يساره، قال: حكمي نافذ على هؤلاء؟ يشير إلى بني قريضة، قالوا: نعم حكمك نافذ. فقال: وعلى هؤلاء؟ ويشير وهو قد غض بصره احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فقال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وتسبى ذريتهم. حكم صارم مع أنهم هم إيش؟ حلفاء، لكنه حكم بما يرضي الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ فيهم هذا الحكم وقتلهم في المدينة، قتل نحو 700 رجل من اليهود. ثم بعد ذلك انبعث الدم من العرق في سعد بن معاذ وتوفي. سبحان الله، استجاب الله دعاءه فلم يمت حتى أقر الله عينه ببني قريظة ورجعوا إلى حكمه. فلهذا قال: لو إن صح الحديث لو نجا منها شيء، أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا يعتبر ردا لتحية الجميع من أجل أن لا نتأخر عن صلاة الظهر. يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة بنية التحليل ثم بدا له أن يمسكها فأمسكها، فما حكم القصد هنا؟ هل هو صحيح أم ماذا؟ نرجو البسط مع التفصيل. الواقع أنه لا يحتاج بسط ولا تفصيل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا العقد صحيح باطل ولا تصح للزوج الأول، ويجب على الثاني أن يفارقها، ثم إن اشتاء أن يتزوجها بعد ذلك بعقد صحيح صح. سمعت يا حجاج؟ أقول هذا لا يصح النكاح، ولا يحتاج تفصيل ولا شيء. أنت يقول: إذا وقع على النعل بولا بعد الوضوء فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب: لا ينتقض، لكن إن أصاب قدمه وجب عليه أن أغسله تطهيرا لنجاسته، أما الوضوء فصحيح، إلا إذا كان البول من المتوضي نفسه فهو ينتقض وضوءه بالبول. يقول: ما رأيكم في من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروح حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، على عدم تعين نسك التمتع في الحج، وأن جميع النسك الثلاثة جائزة، لأن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان؟ يحتاج إلى تأمل، لأن قول حاجا أو معتمرا أو ليثنيناهما يدل على جواز الثلاثة، لكنها تحتاج إلى تأمل. سؤالي هو: عندما ذهبت إلى محل الذهب قال لي صاحب المحل: عندما أردت شراء قطعة من الذهب خذيها وعلى الشور، أي إذا لم تصلح رديها، وأنا لم تعجبني، فهل أردها إليه الآن؟ علما أن الزمن قصير. نعم، لا بأس أن يشتري الإنسان الذهب ويقول: إن رضيه أهلي وإلا رددته، فإن رضيه فهذا المطلوب والثمن ما تقدم، وإلا رده. وكذلك لو لم يسلم الثمن قال: أخذ السلعة أريها أهلي، إن صلحت فأشتريها وأدفع الثمن، وإلا رددتها، ما في بأس. وهذا محمد نجاري تكلم، يقول: كيف الجواب على حديث عمل مشايب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه؟ فقالوا: لا يجوز للمرأة أن تصدق. وإن أن تصدق بدون إذن زوجها. وأجابوا عن حديث العيد بأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه دلالة على الجواز، وهو حادثة عين أيضا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال فإن طبوا آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها مريئة، فدل هذا على أن المرأة حرة في مالها. وهذا الحديث الذي رواه عمرو شعيب إما أن يقال إنه شاذ لمخالفة الأحاديث الصحيحة، وإما أن يقال إنه على سبيل الاستحباب فقط. وهذا أيمن الخطيب، أين هو؟ نعم، يقول لو أن إنسانا له دين عند زيد وكان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يخرج الدائن زكاة دين زكاة ذلك المال؟ الجواب نعم، الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله، إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه، وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات. معلوم؟ إيش فهمت؟ يزكيه الدائن مع ماله، يزكيه مع ماله، وإذا كان معسرا إذا قبضه زكاه ولو كان بقي سنوات ما يضر. موجود؟ يقول القاعدة أن قضايا الأعيان لا تبنى عليها الأحكام الشرعية، وكثير من الآيات والأحاديث كان سببها أعيان، فكيف التفريق بين قضايا الأعيان التي تبنى عليها الأحكام أيضا؟ هذا غلط. قضايا الأعيان ليس لها عموم فقط، يعني ما يؤخذ بعمومها، لأنها قد يكون لها أسباب خاصة غير معلومة. وأما السبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بعموم لا بخصوص السبب. تنزل آية مثلا على سبب معين فالعبرة بعموم لفظها، ويكون صورة السبب قطعية الدخول. لكن لو حصل مثل فعل من الأفعال هذه يسمونها قضايا الأعيان، تخالف مثل نصا عاما أو ما أشبه ذلك، فيقال هذه لا عموم لها. وهذا نعم، بارك الله فيك. يقول رجل صلى الفريضة منفردا ثم وجد جماعة فصلى معهم، فهل له بذلك 27 درجة؟ لا، ليس له ذلك، لأن صلاته الأولى هي الفريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما، أي الثانية نافلة. وهذا أحمد الفهيد، أين هو؟ طيب، يقول ما رأيك في شباب كانوا في رحلة ومنهم طلبة علم وكانوا يقصرون الصلاة ومدة ما يقصرون ومرة أي مرة، يمكن الليلة هذه صارت الرداء. نعم، يقول ومرة ما يقصرون وسألوه عن ذلك فقال حتى لا يظن البعض أنه واجب، يعني أن القصر واجب أو أن الإتمام، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، الأحسن أنه يستمر في القصر ثم يبين لهم أن القصر ليس بواجب، على خلاف في هذا بين العلماء، يعني كثير من العلماء يقول القصر واجب. أي نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.